كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المساء بعد صلاة العصر يوم الاثنين 24 من شهر جمادى الأولى عام 1441، وفي بيت الشيخ سلمان العامر، نلتقي بإخوة لنا من أهل مدينة حائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من اللقاءات المباركة. في هذا اللقاء أحث إخواني ولا سيما الشباب منهم على العناية التامة بكتاب الله عز وجل، بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا واتعاظا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه فائدة إنزال القرآن، تدبر الآيات يعني تفهمها وتكرارها على القلب مرة بعد أخرى حتى يفهمها الإنسان. ولهذا كان ينبغي لطالب العلم أن يحاول هو بنفسه أولا معرفة معنى الآيات، ثم إذا اتضح له شيء من المعنى يعرضه على ما قاله أئمة التفسير لئلا يكون أخطأ في الفهم. وإنما أقول ذلك لئلا يكون الإنسان عالة على غيره في فهم كتاب الله، فلا يكون له من علم التفسير إلا مجرد تقليد من سبقه، وبهذا يسد على نفسه باب الاجتهاد في فهم كتاب الله، مع أن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه واحدة. ثانيا، أن يتعظ بما فيه، يعني أنه إذا بان له شيء من كتاب الله من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد فإنه يتعظ، فيقوم بالأمر ويجتنب النهي ويرجو الوعد ويخاف من الوعيد، لأن الله قال: وليتذكر أولو الألباب. وقد كان الصحابة الذين يقرؤون كتاب الله لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثانيا، العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه وتعبر عنه وتكشف ما فيه من خفي. فإن ثاني العناصر التي يرجع إليها في التفسير هي السنة، لأن أول ما يرجع للتفسير أن نفسر كلام الله بكلام الله ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعتني بالسنة حفظا وتمحيصا وبحثا، وأنتم تعلمون أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كالقرآن من حيث الثبوت، بل فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها ما بين ذلك، ونسب إليها الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من عناية بها. من عناية بها أولا في ثبوتها، هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه مقبول عند أهل العلم أو لم تثبت؟ فإن كان الثاني فقد كفيناها، لأنها لم تثبت ولا قيمة لها. وإن كان الأول نظرنا أيضا هل معنى الحديث كذا أو كذا حسب ما يفتح الله علينا به من المعنى، ثم بعد أن نتأمل ويتضح لنا من المعنى ما يتضح نرجع إلى ما قاله العلماء في شرح الحديث حتى لا نكون قد زللنا في فهم الحديث، يعني أننا نسلك في شرح الحديث ما سلكناه في تفسير القرآن، لأن هذا أقرب إلى كون الإنسان يكون مستقلا في فهمه. ولست أعني بالمستقل أن يعتمد الإنسان على ما فهم فقط، بل يراجع، لكن كونه لا يحفظ من معنى القرآن أو معنى الحديث إلا ما كتب معناه سابقا جامدا لا يعرف. ثم العمل السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغت إلى درجة القبول، وبهذا يتحقق لطالب العلم ما يصبو إليه من إقامة شريعة الله في نفسه وفي غيره. فإذا قال قائل بماذا تنصحون أن نحفظ من متن الحديث، فأقول أما المبتدي فمن أحسن متون الحديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، لأنها أحاديث صحيحة اختارها مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإن كان في بعض أحاديث من فرد به البخاري أو من فرد به مسلم لكنه قليل، وهذا يكفي الطالب بذل الجهد في تصحيح الحديث. ثم إذا ترعرع وتقدم فعليه ببلوغ المرام من أدلة الأحكام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله، لأنه كتاب جامع لأصول أدلة الأحكام، ويمتاز عن العمدة بأن فيه الحكم على الحديث من حيث الصحة والحسن والضعف، وإن كان في بعض أحاديثه ما يحتاج إلى تحرير، لكن هو خير ما نرى لطالب العلم. وبعض الأخوة قد خرج حديثه تخريجا موسعا. أما فيما يتعلق بالفقه فما علمت متنا أحسن لطالب العلم من زاد المستقنع لكثرة مسائله، ولكون العلماء رحمهم الله شرحوه وعلقوا عليه واشتهر بين الناس. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يحثنا عليه ويقول إنه أكثر مسائل من دليل الطالب، مع أن شيخنا إنما حفظ دليل الطالب دون زاد المستقنع، لكن مع ذلك يحثنا على زاد المستقنع ويقول إنه أكثر مسائل. ودليل الطالب أكثر تفصيلا وتوضيحا للطالب من زاد المستقنع، لكن طالب العلم يريد أن يلم بمسائل أكثر فيكون زاد المستقنع أحسن له. وكما يعلم إخواننا طلبة العلم أنه قد خدم الشرح والتعليق. ثم إني أحث طالب العلم على أن يكون حسن الأخلاق، حسن الأخلاق مع الله عز وجل، وحسن الأخلاق مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فهو انشراح الصدر، انشراح الصدر واطمئنان القلب بما حكم الله به من أحكام شرعية أو أحكام قدرية، فلا يضيق ذرعا بالشرع، لا يضيق ذرعا بما أوجب الله، لا يضيق ذرعا بما حرم الله، بل يتلقى ذلك بالقبول والانشراح والانقياد. وكذلك في الأحكام القدرية، أي ما يقدره الله على العبد من المصائب وغيرها، يكون راضيا مطمئنا، يتحقق له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والإيمان بالقدر والرضا به يبقي الإنسان منشرح الصدر، لأنه واثق أنه لأنه مؤمن إيمانا تاما بأنه لن يتغير الأمر عما كان أبدا. ومعنى قول لن يتغير الأمر عما كان أن ما حصل لا يمكن رفعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقل لو أني فعلت لكان كذا، هذا أمر قدر انتهى لا يمكن رفعه. لكن علينا أن نقابل المقدور بالصبر واحتساب الأجر، وأن نرضى به حتى يكون الضرر البدني علينا في هذا المقدور يكون خيرا لنا في الأجر المنتظر، وربما يزيل الله هذه الشدة إلى رخاء ويجبر العبد. ولا يخفى على كثير منا قصة أم سلمة رضي الله عنها، حين مات أبو سلمة زوجها وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العبد إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، آجره الله عليها وأخلف له خيرا منها. فقالت ذلك، ولكن تقدر بنفسها تقول: من خير من أبي سلمة؟ تقول ذلك لا شك فيما قال الرسول، ولكن تقدر: من هذا الخير اللي بيكون خير من أبي سلمة؟ وإلا فهي متيقنة أنه سيخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة، لكن تفكر من هذا. فما انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا لها من أبي سلمة. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يكون حسن الخلق مع الله في أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية. أما خلقه مع الناس فحسن الخلق مع الناس أن يصبر على أذاهم، وأن يعلم أنه لا بد للإنسان من أذى، لا سيما إذا كان رأسا في العلم أو رأسا في الأمر والنهي أو رأسا في القضاء أو رأسا في الإمارة. يقول أحد الآباء وهو يوصي ابنه، يقول: يا بني لا تكن راس، فإن الراس كثير الآفات. كل إنسان يبرز في شيء، في علم أو في دعوة أو في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو في قضاء أو في إمارة أو حتى في مال، لا بد أن يكون له حسدة، ولا بد أن يصاب بالأذى بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا. فحسن الخلق أن تصبر وأن تحتسب الأجر من الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اصبر واعلم أنك مأجور بالصبر على ذلك، وأن صاحبة الذي أداك آثم ومأزور، فإنه لا يضر شيء على الله عز وجل. كذلك تبذل الندى، يعني تكون كريما في مالك وبدنك وجاهك، كل هذا من حسن الخلق. كريما في مالك تصرفه في وجهه حيث اقتضت المصلحة ذلك، كريما في بدنك تعين الناس ما استطعت ببدنك، كريما في جاهك تتوسط للناس تشفع لهم في الأمور التي تجوز فيها الشفاعة إلى غير ذلك. ثالثا بسط الوجه وحسن النطق بحيث لا تلقى الناس بوجه عابس أو تكلمهم بكلمات نابية، كلم بيسر سهولة وطلقة وجه. وإذا رأت الناس طلق الوجه حسن اللفظ والنطق أحبوك، فإنك لو بذلت المال الكثير لتعلق الناس بك لم تدرك ما تدركه بطلاقة الوجه وحسن التعبير. إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن ليسعهم منكم، بسط الوجه أو قال طلاقة الوجه وحسن الخلق. ومن حسن الخلق بذل السلام، بذل السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فإن بذل السلام من أسباب دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفسوا السلام بينكم. وقس ذلك بنفسك، لو مر بك إنسان ولم يسلم عليك هل تحمل عليه في قلبك؟ الجواب نعم، ستقول هذا الرجل إما أنه يكرهني وإما أنه متكبر، لكن لو سلم عليك انشرح صدرك وانبسطت. فكذلك أنت بالنسبة للناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيرهم من يبدأ بالسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، كان يمر بالصبيان يلعبون فيسلم عليهم. ولا شك أن أعظم الناس جاها وأعظمهم قدرا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يبدأ من لقيه بالسلام. هكذا جاء الحديث في وصف عليه الصلاة والسلام وصف خلقه: ويبدأ من لقيه ولو كان أصغر منه بالسلام. أما أن يلتقي المسلم مع أخيه فيعرض هذا ويعرض هذا، أين الأخوة الإسلامية؟ أين الخلق الحسن؟ املكوا قلوب الناس بحسن الخلق، جربوا ذلك. الإنسان الحسن الخلق إذا تحدث الناس عنه قالوا: ما أحسنه، ما أسهله، ما ألين جانبه. لكن سيء الخلق إذا تحدث الناس عنه قالوا: هذا حجر، هذا كل، هذا لا خير فيه، هذا متكبر، هذا معجب، هذا مغرور، وما أشبه ذلك. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأن يجنبنا سيء الأخلاق والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هناك موضوع مهم جدا أريد من فضيلة الشيخ أن يلقي الضوء عليه. تلك الأحداث التي مرت بنا فيما سبق تبين منها أن الشباب في حادثة عظيمة هي التربية النبوية، تربية محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يشربوا وينهلوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أثر السلف الصالح. هناك طرق أخرى في تربية الشباب وهي واقعة، منها أن يراقب الشباب في قراءة بعض الكتب الفكرية التي ربما كانت تتحدث عن واقع مغير، عن واقع معين غير الواقع الذي يعيشونه. هل هذا فيه مصلحة؟ هل هذا فيه مصلحة يراها فضيلتكم؟ أو أن الخير كله في كتاب الله عز وجل، هذا لا شك فيه، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آثار من سلف. وإن أذن الشيخ أن أقرأ عليه عبارات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية للتعليق عليه، أو مباشرة تجيب عليه.
طيب، أقول أقول إن كثرة القيل والقال فيما يحصل على الساحة بدون نتيجة إلا نتيجة التفرقة والحسادات بين النفوس مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن من جملة ما نهى عنه قيل وقال، كان ينهى عن قيل وقال. لماذا؟ لأن من كان مستنده قيل وقال فإنه سيؤدي به إلى الكذب. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد جربنا ذلك فيما حصل في هذه الأيام من الكلام والقيل والقال، جربنا ذلك فوجدنا الكذب في كثير مما يتناقله الناس، وهذا مما يؤدي إلى الشر والفساد والفتنة والتفرق، ويكون هذا ضربة قوية في رقبة هذه الصحوة المباركة من هذا الشباب. ولهذا أرى أنه يجب العدول عن الخوض في هذه الأمور، وأن ينظر الشاب إلى مستقبله وإلى البحث عما ينفعه بادئا بالأهم مستغنيا به عن المهم وبالمهم عما ليس بمهم. أما الكلام الذي لا يحدث إلا الحسزات والبغضة والتعصب للأشخاص أو لمنهج الأشخاص فهذا خطأ، خطأ وضار، عليك بما ينفعك. أما بما يتعلق بالمؤلفات فلا شك أن ما كتبه السابقون خير مما كتبه اللاحقون، وأبرك وأنفع وأحيى للقلب. وإن الرجل يطالع في كتب المتأخرين المعاصرين فلا يجد اللذة القلبية فيما يطالع، وغاية ما هنالك أن يجد فكرا قد يوافق هوى في نفسه، أو يقرأ كلاما حماسيا ينهب العاطفة، لكن لا يجد أن قلبه يتغذى بهذا ويزداد إيمانه. لكن لو طالع كتب الأولين، ونضرب لذلك مثلا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لوجد أن كل كلمة بل كل حرف منه يستنير به قلبه ويزداد به إيمانه. وهذا شيء مجرب. ولهذا أحث الشباب على قراءة كتب من سلف ففيها الخير والغنى عما كتب أو عما كتبه المعاصرون، والذي كتبه المعاصرون إما أن يكون مأخوذا من كتب السابقين لكن بتغيير من في العبارة، وإما أن يكون من أفكارهم البعيدة عما كتبه السابقون. وحينئذ فالمرجع والخير هو ما كتبه السلف السابقون. نعم. وإذا أراد الشيخ عبد الله بن صالح أبي لا نقرأ علينا شيئا مما كتبه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فهذا خير وجزاه الله خيرا.
قال شيخ الإسلام: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين، فلهذا لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع بخلاف ذلك فإنهم يخالفون هذا الأصل كل المخالفة، وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظن وظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال: أهل البدع لا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة ملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. موثق من يحتاج
لا عشان يعني استغربت كلمة الأدب.
أي نعم
كتب الأدب.
أي نعم.
أقول ما ذكر الشيخ رحمه الله صحيح، وأن الواجب على الإنسان الاستدلال بالمنقول على المعقول لا بالمعقول على المنقول، لأن نجزم جزما لا شك عندنا فيه أن كل من ادعى شيئا معقولا وهو يخالف المنقول فإنه معقول فاسد. لا يمكن للعقل الصحيح الصريح أن يخالف النقل الصحيح أبدا. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب يسمى العقل والنقل، ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسمى درء تعارض العقل والنقل، وهو معروف مشهور. هذا الكتاب بين فيه أنه لا يمكن أن يأتي الشرع بما يخالف المعقول، بل قال: أنا ألتزم بأن كل شخص يستدل بنص من الكتاب أو السنة الصحيحة على باطل ينتحله، فإن هذا الدليل الذي استدل به لنفسه يكون دليلا عليه، يكون دليلا عليه لا له، وهذا صحيح. والحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله الآن في هذا الكلام يحث على أن نتطلع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كتبه السلف الصالح في هذا الموضوع.
نعم. هناك عبارة عظيمة الشاطبي صاحب الموافقات، يقول: خطأ غير المجتهد زيغ سببه تحكيم الهوى واتباع المتشابه ومفارقة الجماعة، فيعرض فيه أنه يعتقد في صاحبه أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد، وأن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة في جزئي وهو أخف، وتارة في كليات الشريعة وأصولها العامة، سواء كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال، فتراه آخذا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها، ولا راجع رجوع الافتقار إليه أي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مسلم لما روي عنه أي الصحابة في فهمها، ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويكون الحامل على ذلك أمور: الأول، بعض الأهواء الكامنة في النفوس الحامل على ترك الاهتداء بالدليل الواضح،
الثاني عدم الإنصاف وعدم الاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علمه. الثالث الجهل بمقاصد الشريعة. الرابع استعجال نتيجة طلب العلم فيتوهم بلوغه درجة الاجتهاد.
هذا صحيح واقع في الوقت الحاضر، نجد بعض الإخوة في ابتداء الطلب وإلى الآن لم يصل إلى درجة التقليد الصحيح فضلا عن الاجتهاد، نجده يريد الوصول إلى درجة المجتهد ويعرف من 10 الأحاديث حديثا واحدا، ثم يذهب يتكلم أو ينشر نشرات أو يفتي بأمور غلط لا يوافق عليها أحد، وهذا خطير. لا تستعجل مرتبة الفتيا، انتظر. المفتي مخبر عن الله، يقول عن الله، وقد حرم الله عز وجل أن يقول عليه ما لا نعلم، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. انتظر. المفتي مخبئ عن الله، يقول عن الله، وقد حرم الله عز وجل أن نقول عليه ما لا نعلم، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله إما أن يكون عن علم أو عن ظن أو بلا علم ولا ظن. الذي يحل من ذلك هو ما كان عن علم أو ظن مرخص فيه، بحيث يغلب على ظن المجتهد، المجتهد البالغ في الاجتهاد يغلب على ظنه أن هذا الحديث صحيح أو أن دلالته على هذا المعنى مثلا ما احتمال مرجوح، فهذا له الحق في أن يقول فيه لأن هذا غاية مقدوره. أما أن يتكلم ويتخبط في دين الله، فقد قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. أما النقل عن عالم، النقل عن عالم فهذا جائز لأنه لم يصبه لنفسه، لكن بشرط أن يتيقن أن العالم قال كذا وكذا وأن هذا الذي قاله العالم جواب أو نحوه عن المسألة التي يتحدث فيها، لأنه أحيانا يخطئ في كلام العالم، وأحيانا يكون العالم قد أجاب عن شيء غير ما فهمه هو وغير ما وضع كلام العالم عليه فيكون بهذا مخطئ. لكن إذا تيقن أن العالم قال في هذه المسألة كذا وكذا فليقل سمعت فلانا أو قرأت لفلان أن الحكم كذا وكذا. الشيخ عبدالله يقول إذا كان أحد عنده سؤال ما نقتنع بكلمتين بس الشاطب ابن تيمية. طيب
جزا الله شيخنا كل خير على مجيئه وتجسمه الطريق، نسأل الله عز وجل أن نكتبها في
أبشرك أن الطريق سهل
الحمد لله الله فيك أن نكتبها في موازين حسنات يوم يا رضي. وفي نقطة أشار إليها الشيخ في حديثه ألا وهي قضية كتب المعاصرين، وأحب أن ألفت النظر إلى قضية ألا وهي الدليل.
إيش؟
فإن كلام المعاصرين الدليل يا شيخ، فإن كلام المعاصرين إذا دعمه الدليل فينبغي أن يقبل سواء كان من معاصر أو كان من متقدم، فإن الكلام إنما يحمل على ما إذا دل عليه الدليل، أما إذا لم يدل عليه الدليل فلنا فيه رأي آخر. شيخ وابن مالك رحمه الله يقول: وإذا كانت العلوم منحا ربانية ومواهب اختصاصية فليس بمستبعد أن يدخر الله لآخر هذه الأمة ما أعطاه أولها، نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويعمي عن جميع الأوصاف. فالمراد أن القضية قضية الدليل، إذا وافق بالناه وإذا خالف رددناه. أما أن يقال كلام معاصر كله خطأ، فأظن أن الذين يؤلفون الآن كلهم مخطئون على هذه القاعدة. الله أعلم.
الشيخ فهد فهم كلامي غير وجهه، لم نقل أن كلام المعاصر خطأ، هذا خطأ. لو قلنا إن من الكتب الفكرية ما ألف على واقع مجتمعات معينة، كسيد قطب حينما يؤلف مثلا على الواقع في مصر، فإن من الخطأ أن تطبق ما كتبه سيد قطب على واقعنا في هذه البلاد، وهذا من عدم الحكمة. هذا ما أردت، وإلا قد يكون في كلام من الحق ما فيه.
نعم. وإذا تكلم المتكلم عن كتب المتأخرين فلا يعني أنه ليس فيها فائدة، لكن يقول الفائدة الموجودة فيها في كتب السابقين، وكتب السابقين أبرك وأحيا للقلب وأنفع وأصل من الخطأ والهوى. أحيانا تقرأ صفحة كاملة من كتب المعاصرين ما تستفيد منها إلا فائدة واحدة فقط، بينما كلام السابقين تجده كلاما محكما متقنا من جوامع الكلم. ولا شك أن المتأخرين فيهم من فيه خير كثير فيما ألف وفيما نفع الله به المسلمين، لكن لا يعني ذلك أن نوجه الشباب إلى قراءة كتب المعاصرين دون أن نربطهم بما سبق، بل نقول كما قال الشيخ عبد الله، نقول إن الأولى الرجوع إلى الأصل. الأصل الأصيل الكتاب والسنة ثم كلام السلف، ففيه من الخير والبركة وإحياء القلب وإنارة القلب ما ليس في كتب المتأخرين. نعم، مو معنى الإطلاق أننا نقول ليس في كتب المتأخرين خير، لا فيها خير، لكن الرجوع لكتب من سلف هذا أحسن بكثير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا شيخ بارك الله فيك، ذكرت أن من ما يوجد المحبة والألفة رد السلام. المشاهد في مجتمعاتنا ويغلب عليها كثيرا ما يردون بقولهم أهلا ومرحبا، وقد يسمع بعض الأخوة الذين يعرفون رد السلام على الصورة السليمة قولهم أهلا ومرحبا، ومع هذا لا ينبهونهم على رد السلام، فهل عليهم إثم في ذلك أم لا؟
السلام هو صيغته السلام عليك إذا كان واحدا، السلام عليكم إذا كانوا جماعة، ومعناه الدعاء للمخاطبين أو المخاطب بالسلامة. الرد لابد أن يكون مثله أو أحسن منه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ الله بالأحسن ثم قال أو ردوها، لكن ردها لابد أن يكون مساويا لها. فمثل إذا قال السلام عليك أقول عليك السلام. أما أهلا وسهلا ومرحبا فهذه لا تجزي ولا تبرأ بها ذمة المسلم عليه، بل لابد أن يرد عليك السلام، وإذا رحب فيما بعد فلا حرج. ولهذا جاء في حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم على من مر به من الأنبياء فيقول السلام عليك، فيرد عليه السلام ويقول مرحبا، بعد ذلك مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال والابن الصالح. فأهلا وسهلا لا تكفي، ولكن ما شاع بين الناس الآن في رد السلام بأهلا وسهلا يجب على من فهم أنه لا يسيء أن يرشد الناس إلى ذلك. لكن كيف يرشدهم؟ يرشدهم فيقول السلام عليك، إذا قال أهلا وسهلا يقول السلام عليك، إذا قال أهلا وسهلا قال السلام عليك، إذا قال أهلا وسهلا قال السلام عليك، حتى ينتبه ذاك ويقول عليك السلام.
قبل الثلاثة
نعم الثلاثة ويقول عليك السلام، لكن في مقام التعليم ربما نعلمه حتى يتيقن. ربما يكون هذا خيرا من أن تقول إن أهلا وسهلا لا تكفي، لأنه سيفهم هذا الشيء، ونحن جربنا ذلك. إذا سلم علينا إذا رد على الإنسان بأهلا وسهلا قلنا السلام عليك، السلام عليك. نعم، لكن بعض الناس نشعر بأنه يتضجر، أقول السلام عليك وقول أهلا وسهلا عدة مرات وهو يعتقد أنه رد عليه السلام. فإذا عرفنا أن الرجل لم ينتبه بالإشارة نبهناه بالعبارة، قلنا هذا لا يجوز. نعم. نعم، لا بد أن يكون هناك السلام، لا بد أن يكون هناك السلام، لأن هذا الحديث يمكن ذكر بعض الجواب. وأنا أعطيكم قاعدة مفيدة، إذا جاءت نصوص عامة في حكم شيء من المسائل ووجدت قضية معينة وقعت على خلاف هذا النص، فإن هذه القضية تكون من المتشابه، وطريق المتشابه أن نحمله على المحكم. فإذا كان وقال إذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، فمعلوم أن مجرد الترحيب والتهليه للإنسان لا تساوي الدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ أحسن الله إليك، أقول وجهت الشباب إلى حفظ بعض المتون الفقهية كعمدة الأحكام وبلوغ المرام.
حديثية
حديثية فقهية؟
لا، حديثية
حديثية قلت. لكن ما هي الكتب التي تنصح بحفظها لطلبة العلم في العقيدة؟
أحسن شيء فيما أرى في العقيدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها مختصرة ومملوءة من العلم. أما فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة فكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ، في المسألة السابقة التي تقدم البحث فيها في كتب المعاصرين، رأيكم لو قيل أن المعاصر صلة يعني أو واصل بالمتقدمين، فأما كتب المعاصرين الذين ينهلون من كتب السلف ويأخذون بها ويبثونها أو يوضحونها ويفسرونها، فهؤلاء ينصح الشباب يعني بقراءتها مع بيان قيمتها ليست ككتب المتقدمين. وأما المعاصرين الذين تغذوا بكتب المبتدعة ويبثون في كتبهم العقائد غير السلفية كعقائد الأشاعرة ونحوهم، فهؤلاء لا ينصح الشباب يعني بقراءة كتبهم خشية من يتأثر بما فيها. أما أهل العلم فإذا قرأوها فهذه مسألة أخرى، يعني أما للتحذير مما يكون فيها من أخطاء أو نحو ذلك. أما أن ينصح الشباب بكتب بقراءة هذه يعني الكتب أو بإعطاء أو بإضافة أو بإضفاء الأسماء الشرعية إلى أصحابها مع العلم بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة كأن يوصفوا بتجديد أو إمامة أو نحو ذلك، فما رأيكم يا شيخ بي؟
هذا التفصيل الذي ذكره تفصيل جيد، لكن غالب كتب المتأخرين والذين قد يشار إليهم بالإمامة أو بأنهم يعني أئمة وقادة غالبا مبنية على أفكار وعلى أشياء فكرية بعيدة عن منهج السلف الصالح. وأما من ينقل كلام السلف الصالح ويشرحه ويبين ويفسره فهذا لا يعد أن يكون كلامه من كلام السلف، لكنه شرح وتفسير وبيان. ثم إننا قرأنا كثيرا من كتب المتأخرين حتى في المسائل الفقهية نجد أنها بعيدة عن التحقيق، عندما يتكلمون مثلا في أمور المعاملات نجدهم يحاولون محاولة كبيرة عظيمة لإخضاعها للواقع، حتى إن منهم من يحلل الربا إذا كان على زعمه ربا استثماريا ويقول إن المحرم من الربا هو الربا الاستغلالي الذي يقصد به استغلال أموال الفقراء، وأما ما يقصد به الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. فمثل هذه الأفكار لا يمكن الأخذ بها، ولا يمكن أن نحث الشباب على أن يدرس مثل هذه الكتب ويعرض عما كتبه السلف الصالح. وهذا التفصيل الذي قاله الأخ حمد هذا جيد، يعني بمعنى أن المعاصر الذي كتب فيما كتب المتقدمون من شرح أو بيان أو ما أشبه ذلك، فهذا في الواقع هو كتب السابقين إلا أنها شرحها وبسطها المتأخرين. لكننا نريد المعاصرين الذين تزعموا أفكار معينة وصاروا قادة لأناس في هذه الأفكار، فهذا هو الذي نرى أن لا يصف الشباب إليه. وأما المتروي من العلم والذي لا يخاف على نفسه فلا حرج عليه أن يطالع هذه الكتب ليستفيد مما هم عليه ويعرف حقيقة أمرهم، ثم يرى ما يرى من جهة التحذير منهم على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص في نفس المعينة. لأن الإنسان قد يكون معه حق في حق وباطل، يكون معه حق في بعض ما كتب أو ما قال وباطل، وكما أن الإنسان قد يكون معه إيمان وفسق وما أشبه ذلك.
من الذي يحكم على شخص ما في هذه البلاد بأنه مبتدع؟ نريد أن تبينوا الشباب هذا.
أرجو أن تأمنوا جزاكم الله خير. اللهم اغفر للنووي بن حجر، اللهم اغفر للنووي بن حجر، اللهم اغفر للنووي بن حجر، اللهم اجزهما عن الإسلام خيرا، اللهم اعف عنهما. والله لقد قدم هذان الشيخان للأمة الإسلامية ما لم يقدمه هؤلاء المتحذلقون الذين يصفونهما بما هم بريئان منه. النووي رحمه الله يدلك على حسن نيته وحسن مقصده أن الإنسان أن الأمة الإسلامية انتفعت بكتبه إلى يومنا هذا أكثر ما ينقل في المساجد رياض الصالحين، وأكثر ما ينقل الناس عن العلماء يقول قال النووي في شرح مسلم، قال في المجموع وما أشبه ذلك. هل هذا يدل على قبول الله عز وجل أو يدل على أن الله لم يقبل؟ هذا مما يدل على قبول الرب عز وجل، ولهذا جعل لهما آثارا حميدة. وكذلك شيخ الإسلام وكذلك ابن حجر رحمه الله، ما أكثر الذين يقولون قال في الفتح، وما أكثر الذين يرجعون إلى قوله وإلى تفسيره لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف نقول لهؤلاء الذين يتحذلقون الآن وهم لم يصلوا ولا عشر معشار ما وصل إليه هذا الشيخان؟ ولكن ما أحسن ما يقال: أقلوا عليهم لا أبال لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. صحيح أن عليهما بعض المؤاخذات فيما يتأولون من آيات الصفات أو أحاديثها، ونحن نعتقد أنهما لم يذهب إلى ما ذهب إليه عن سوء نية، ولكن هذا محل اجتهادهما وهذا ما أداه إليه اجتهادهما، ونسأل الله أن يعفو عنهما. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائد هذه الأمة ورسول رب العالمين أنه إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، وهما إذا أخطأ في شيء. ونحن نعرف من حسن نيتهما رحمهما الله أنهما لم يتعمدا تحريفا لكتاب الله وسنة رسوله ولا أن يسلكا بالأمة الإسلامية مسلك سوء، فإن هذا يكون من الخطأ المغفور. صحيح أنه ليس من الشأن المذكور، لكنه من الخطأ المغفور. المجتهد من هذه الأمة ولله الحمد لا يمكن أن يفلس من أجر، إما أن يكون على أجر وإما أن يكون على أجرين. ولقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مناراته الجهمية المشهور لهم بالبدعة، البدعة المغلظة، قال: أنا أرى لو قلت بقولكما أني كافر، ولكني لا أرى أنكم كفار، لأن هذا هو الذي أدى إليه اجتهادكم. ولكن مع ذلك يجب أن يناظروا وأن يبين لهم الحق، فإذا أصروا وعانتوا حكم عليهم بما تقتضيه بدعتهم. أما هذان الشيخان فنسأل الله أن يعفو عنهما ويغفر لهما ويجزيهما عنا وعن الأمة الإسلامية خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهما في جنات النعيم. ويا عظم الفرية على من أساء إليهما بالسب والذم، وسوف يحاسب على ما قال فيهما. نعم. أما من يحكم بأن هذا مبتدع أو غير مبتدع فيحكم بذلك الأئمة العالمون الذين يعرفون ما هي البدعة وما هي السنة، هذا هو يحكم. كيف؟ نعم. الإمام إمام مطلق وإمام مقيد، والإمامة المطلقة إنما تكون للعالم الذي صار له مذهب وأتباع حتى يكون قائدا، ولهذا المصلي منفردا لا يقال له إمام، والمصلي وخلفه مأمومون يقال له إمام، هما إمامان فيما هما فيه يعني من علم الحديث لا شك، وهما مرجع، لكنه ليس لهم الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو إسحاق بن راهوية أو سفيان الثوري وما أشبه ذلك. لا، المرتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ، من هو الذي له حق التصدي لتربية الناشئة وتربية الشباب؟ لأنه يعني يوجد في الواقع شباب يعني عنده ملكة مثلا التجميع وملكة تأليف قلوب مثلا الناشئة والشباب على الخير، ولكن ليس عنده من العلم ما يؤهله إلى تربيتهم على تعظيم العلم وتعظيم يعني دين الله عز وجل في قلوبهم وتعظيم كتب السلف وتعظيم منهج السلف. ويعني هناك سؤال قد يكون مترتب على هذا، هل هناك فرق بين الدعوة والتبليغ؟
الواقع أن الإنسان يجب عليه أن ينظر لا إلى تجمع الناس حوله، أن ينظر إلى ما يدعو الناس إليه، هل يدعوهم إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح وإلى الاعتدال في التقويم، تقويم الأشخاص أو تقويم الأعمال أو تقويم الولاة وما أشبه ذلك، دون أن يكون همه أو أكبر همه أن يتجمع الناس إليه، لأن تجمع الناس إلى الإنسان قد يكون في ضرر عليه نفسه، قد يكون ذلك سببا لإعجابه وغروره حتى لا يسمع الحق من غيره ولا يقول الحق بلسانه إلا ما وافق هواه. ونحن لا نتهم أحدا بشيء، لكن أقول يجب على طالب العلم وعلى العالم أن يكون أكبر همه هداية الخلق للحق، لا أن يتجمعوا عليه أو لا يتجمعوا، فهذه مسألة خطيرة. وكون الشباب يتجمعون عند شخص وإن كان ليس ذا علم، هذا يدل على أن الشباب يتطلب إماما لهم، يتطلب أن يكون لهم شخص يقودهم، ولهذا دائما نسأل الله يعني أن يهيئ للشباب القيادة السليمة الحكيمة المتأنية التي تتمشى على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي ليس لها هم إلا أن يكون الناس أمة واحدة، أمراء ومأمورين، علماء معلمين ومتعلمين، حتى لا يحصل الشذوذ وارتكاب الهوى. والشباب والحمد لله عنده عاطفة قوية في الاتجاه، لكن العاطفة إذا لم تكن مربوطة بالشرع والعقل صارت عاصفة مهلكة مدمرة، تدمر صاحبها وتدمر من كان على شاكلته. وهذا هو الذي نخشاه الآن من الشباب، أن يندفعوا وراء العاطفة بدون تأن ولا ضبط، وهذا هو الخطر العظيم الذي هلكت فيه هذه الأمة الإسلامية منذ قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا. فنصيحتي للشباب أن يتأنوا وأن يفكروا ويؤمنوا ماذا يصنعون وبأي شخص يقتدون. الموقف الصحيح أن يبين لهذا الأخ ويقول أخي أرني هل فعلت مثل ما فعلوا مثل ما فعل ابن حجر والنووي؟ هل العلماء أجمعوا على ذمهم؟ قال هل ذموهم من سبقك؟ هل أنت أعلم من هؤلاء العلماء الذين سبقوك ولم يذموهم أعلم بحال الرجلين؟ وهل أنت أعلم بالحق من هؤلاء؟ وما أشبه ذلك حتى نبين. أنا أتعجب من أن يقول قائل إنه لا يجوز الترحم على ابن حجر والنووي. سبحان الله. نعم. أو أتعجب. سبحان الله. ما الذي فعل حتى يقال ترحم عليهم؟
أقول هذه شيخ وردت إلزامية على من يبدع السيد قطب وأمثاله أو يذم يعني ما في كتبه من مقالات أو ينقل عن مقالة بعض السلف كأبي زرع وغيره من عدم الترحم عليهم، فخرجت هذه على وجه الإلزام من المناقش، فقال إذن يلزمكم أن تقولوا في ابن حجر والنووي ما قلتموه في سيد وأمثاله، لأن هذا العقائد الموجود في كتب سيد يوجد كثير منها مثلا في كتب النووي ويوجد كثير منها في الفتح، فعلى هذا يلزمكم فالتزموا به هؤلاء من هذا الباب.
أنا أدري، أنا قيل لي إن بعض الناس قال يجب أن يحرق فتح الباري.
صحيح.
نعم، الذي قال هذا من إلزامية ولو بأن إلزام، لكن نحن نقول بعض الناس لا يفرق بين شخص مجتهد نعرف أو يغلب على ظننا أنه يريد الحق ولكن تأول فأخطأ، وبين الإنسان لا معاند مكابر لا يريد الحق. وأما مسألة الأفكار الوافدة فهذا تكلمنا على أولا وحصل بها المناقشة، ونحن لا ننكر كل فكر إلا ما خالف الكتاب والسنة أو أراد أن يحمل الناس على قراءة هذه الكتب الفكرية دون الرجوع إلى كتب السابقين. صحيح.